بسم الله الرحمن الرحيم. قال: القول في اختصاص الغريم بعين ماله. إذا كان شخص حكم عليه أو حكم الحاكم عليه بالفلس، ففي هذه الحالة قلنا أن الأموال التي عنده تقسم بين الغرماء، لكن إذا كان شخص وجد عين ماله، نفس المال الذي استدانه منه ذلك الشخص وجده، يعني مثلا أنا استدان من عندي سيارة، نفس السيارة موجودة الآن في الأموال التي حجر عليها الحاكم، فإذا وجدت عين مالي أنا أولى به، أخذه بدل الحق الذي لي في ذمته. ومن وجد منهم عين ماله كان له أخذه، كان له يعني يجوز له، ولو لم يكن سوى، يعني حتى لو لم يكن سوى هذه السيارة، يعني كل أموال هذا المفلس تالفة، ما في أموال إلا السيارة، لكن لأن هذه لي فلي أخذها، وله أن يضرب، ويجوز له أنه يقول لا أنا ما أريد أخذها، أنا بعتها أريد أن أتخلص منها مثلا، فإذا أنا أريد الثمن الذي لي في ذمته، فيقول وله أن يضرب مع الغرماء بدينا، أيضا الغرماء كم لهم وأنا كم لي، ننظر الحصص كم، تباع السيارة فأنا أستوفي حقي منها، سواء كان وفاء أو لم يكن على الأظهر، يعني سواء كان له أن يضرب مع الغرماء بالدين، سواء كان ماله مال هذا الشخص المفلس يوفي بجميع الديون أو لا يوفي، وفاء يعني يوفي بجميع الديون أو لا يوفي، حتى لو كان لا يوفي بجميع الديون فممكن أنه يضرب مع الغرماء بدينه. أما الميت، هذا الكلام في المفلس. المفلس إذا أنا دينته والآن حجر عليه ووجدت عين مالي، فلي أن أخذ عين مالي ولي أن أضرب مع الغرماء. أما إذا كان شخص مات وهناك من يطلبه بدين وأنا وجدت عين مالي، هل لي أخذه من التركة؟ قال: أما الميت فغرماؤه سواء في التركة، لا ليس لي أخذه، أنا مثلي مثل غيري وإن كان سيارتي موجودة، إلا أن يترك نحوا مما عليه، يعني إلا إذا ترك نحوا يعني مثل ما عليه. كم عليه من الديون؟ عليه 50,000، الذي تركه من الأموال نحوا مما عليه يعني مثل ما عليه أو أكثر، فإذا ترك مثلا 100,000 بين ناقد وبين أعيان أخرى، ممكن أنا أخذ السيارة التي لي، فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها. وهل الخيار في ذلك على الفور؟ يعني الآن أنا كواحد من الغرماء ووجدت عين مالي، هل طبعا قلنا أنا مخير بين أخذ عين مالي أو أضرب بديني مع الغرماء، هل هذا التخيير فورا بمجرد أن يموت، بمجرد أن يحجر عليه، أنا أقول أريد أن أضرب مع الغرماء بديني، أو أقول أريد عين مالي؟ هل هو على الفور فورا؟ لابد، يعني إذا تأخرت بعد ذلك لا حق لي في التخيير، أكون كغيري من الغرماء. قيل، وهو القول المشهور، هذا القول المشهور، قيل نعم على الفور، وقيل بالتراخي أنه لا، ممكن أنه حتى لو علم بذلك ممكن أنه يؤخر الاختيار. ولو قيل بالتراخي جاز، ما في مانع لاستصحاب تخير الذي له عن الآن الأول. ولو وجد بعض المبيع سليما أخذ الموجود بحصته من الثمن، يعني لو أنني بعته رز مثلا، فبعته 50 كيس من الرز مثلا نقول ب20,000، الآن الموجود لما مات الشخص أو حجر عليه موجود نصف الكمية 25، فأنا ممكن آخذ نصف الكمية، فكم أطلبه الآن؟ أنا بعته ب20,000 فأطلبه ب10,000. ولو وجد بعض المبيع سليما، وجد 25 كيس موجودة عنده سليما وأنا بعته 50، أخذ الموجود، أخذ الموجود وهو 25 بحصته من الثمن، كم حصة الموجود من الثمن الكلي؟ الثمن الكلي 20,000، وهذا نصف المبيع، إذن 10,000. وضرب بالباقي، الباقي وهو 10,000، أضرب به مع الغرماء فننظر كم عنده فكم الحصة التي أحصل عليها. وكذا إن وجده معيبا بعيب قد استحق عرشه، لو أنه أنا وجدت هذه العين التي بعتها فيها عيب، مثلا أنا بعته سيارة، فجاء شخص واعتدى عليها وحطم بعض الزجاج مثلا أو كسر الباب مثلا، فصار فيها عيب، هذا الجناية مضمونة طبعا لأن باعتداء ذاك الشخص الأجنبي، فأنا أستحق القرش. فممكن ولو وجده، وكذا إن وجده معيبا بعيب، فممكن آخذ السيارة، كم كان قيمة السيارة؟ 10,000. الآن لما تحطمت أو تحطم الباب كم نقص من قيمتها؟ نقص من قيمتها 10، يعني 1,000. فأنا لما أخذت السيارة صار أستحق 1,000. فذاك المفلس أخذ 1,000 هو، أو أخذ القرش، فأنا الآن أستحق 1,000 فأضرب مع الغرماء بال1,000. وكذا إن وجده معيبا بعيب قد استحق أرشه، ضرب مع الغرماء بأرش النقصان، الأرش الذي سبب يعني هو التفاوت بين قيمة السيارة سليمة ومعيبة الذي حصل بسبب هذا الحادث نقصان في المبيع. أما لو عاب بشيء من قبل الله سبحانه، يعني مثلا أنا لما بعته التمر بعض التمر أصابه الدود، هذا بعد ما أطلب قرش، صحيح؟ أطالب من بالقرش؟ أو لا، جناية من المالك، المالك هو حطم باب السيارة، فهنا هل هذه الجناية من المالك على السيارة مضمونة؟ مي مضمونة، لأنه تصرف في ملكه، هذه السيارة كان يملكها لما حطم بابها. فإذا أنا الآن لا حق لي في القرش، كان مخيرا بين أخذه بالثمن، هذه السيارة موجودة، نفس الذي اشتراها حطم بابها، تريد أن تأخذها بما هي ولا شيء لك، أو اتركها ولك 10,000 قيمة السيارة. كان مخيرا بين أخذه بالثمن، نفس الثمن يعني الذي دفعه يرجع الآن ويأخذ السيارة، وبين تركه، أو عفوا طبعا هو ما أخذ شيء، بنفس الثمن 10,000 يأخذ السيارة ولا شيء له، وبين تركه أنه يترك السيارة ويستحق 10,000 يضرب بها مع الغرماء. وين ياخذ السيارة المعيبة؟ إذا ما بغى ياخذ السيارة ياخذ الثمن 10,000 يوم كان سليم، لأنه باع السيارة ب10,000. ولو حصل منه نماء منفصل، لو أنني بعت هذا الشخص الذي الآن حجر عليه، بعته مثلا حيوان من الحيوانات، وصار هذا الحيوان مثل بقرة مثلا، جابت أولاد هذه البقرة، هذا نماء منفصل، أو لبن كان يستفيد من ألبانها. فالآن أنا أريد أن أخذ البقرة لأن ما دفع لي القيمة وحجر عليه والبقرة موجودة، أقول له جيب البقرة زين، الأولاد اللبن الذي استفاد منها هذا له هو، لأن هذا نماء حصل في ملكه لما كان يملك البقرة، جاءت بولد هذا الولد له. ولو حصل منه نماء منفصل كالولد واللبن كان النماء للمشتري، وكان له، وكان للصاحب البقرة مثلا كان له أخذ الأصل بالثمن. هو بكم باع البقرة؟ ب2,000. خلاص الآن يأخذ البقرة بنفس الثمن السابق، 2,000 التي ما دفعت إليه. ولو كان النماء متصلا، النماء المتصل مثل إيش؟ مثل أنها كانت صغيرة في الحجم الآن كبرت، كانت هزيلة الآن صارت سمينة، هذا نماء متصل، فزادت لذلك قيمته، كانت البقرة ب2,000 لما كانت هزيلة الآن ب4,000. فما دفع لي 2,000، هل لي أن آخذ البقرة؟ قيل هذا القول للشيخ رحمه الله، قيل له أخذه، لأنه هذا عين ماله، هذا عين ماله، وله أن يأخذ عين ماله، لأن هذا النماء، هذا النماء وهو السمن والطول يتبع الأصل، والأصل الآن للبائع له أن يأخذ الأصل، وذاك تابع له، فله أن يأخذ التابع وهو النماء. وفيه تردد، وجهاء التردد، وجه الأخذ أنه يأخذ هذا بنمائه المتصل، أن النماء المتصل محض صفة أو صفة محضة، ليست من فعل المفلس، فلا تعد مالا له، حتى نقول أنه الآن صار السمينة، يعني صار فيه الصفة ما كانت موجودة، مو أن السمن مال. ولأنه يصدق أنه وجد عين ماله فيرجع به فيأخذ عين ماله، هذا الوجه الأول، وجه أنه يكون تابع له ويأخذ البقرة بنمائها المتصل. الوجه الثاني أنه لا يأخذ، لأن الزيادة ملك للمفلس، ولا نسلم أن ما بقي هو عين مال البائع. يقول: وكذا لو باعه نخلا وثمرتها قبل بلوغها، يعني باعه النخل والثمرة ما بلغت، يعني ما بلغت أوان النضج، ثم بعد ذلك نضجت في ملك المفلس وبلغت يعني أوان النضج بعد التفليس وبعد أن حجر عليه، فهل يأتي هذا ويأخذ الشجرة مع ثمرتها الناضجة وهو باعه ثمرة غير ناضجة؟ نفس الكلام الذي قلنا. أما لو اشترى حبا، يعني في فرق بين شيء نمى مثل البهيمة التي يعني نمت نماء متصل، البهيمة التي سمنت أو صارت طويلة، أو بالنسبة إلى الثمرة التي ما كانت بالغة أوان النضج الآن نضجت، أما لو لا تغير مثل حب زرعه فصار شجرة أو صار زرعا، أو بيضة واشترى منه بيضة فأحضنها فصارت فرخا، ففي هذه الحالة هل له أن يأخذ الفرخ أو يأخذ الزرع؟ يقول لأنني أنا دينتك الحب وهذه الشجرة من الحب، يقول لا يختلف. أما لو اشترى حبا فزرعه وأحصد، يعني بلغ أوان الحصاد، أو وأحصد، ممكن نقرأها وأحصد يعني صار ذا حصاد، مثل أزهر البستان أو رقى الشجر، يعني صار ذا زهر وذا ورق. أو بيضة، اشترى منه بيضة فأحضنها وصار منها فرخ، فالآن لما صار مفلسا هل يأخذ ذاك الفرخ وهو باعه البقر البيضة؟ لم يكن له أخذه، لأنه ليس عين ماله. البقر عفوا الفرخ هل هو عين البيضة؟ مو البيضة طبعا، يختلف. الشجرة هل هو عين البذرة؟ يختلف. ولو باعه نخلا حائلا، الحائل في قبال الحامل، امرأة حائل في قبالها امرأة حامل، الحائل يعني ليست بحامل، هنا النخل الحائل يعني الذي لا ثمرة فيه، فأطلع صار فيه طلع الذي هو أول درجات الثمرة، أول أحوال الثمرة. أو أخذ النخل قبل تأبيره، فهو اشترى منه نخلة الآن صار فيه ثمرة، اشترى منه نخلة لم يؤبرها الآن صار فيه ثمرة مع النخل، فهل هذا الطلع أو هذه الثمرة لما ذاك سيأخذ نخله أيضا معه الثمرة؟ يقول لا، لم يتبعها الطلع، الطلع أو الثمرة التي الآن نشأت ما تتبع النخلة، لأن ذاك باعه نخلة، الآن نخلة وثمرة، نخلة وطلع. وكذا لو باع أمة حائلة، يعني باع إلى شخص أمة حائل ليست بحامل، ثم حملت في ملك المشتري، ثم فلس يعني حكم بتفليسه وأخذها البائع، فهنا البائع قلنا يأخذ عين ماله فأخذها، فهل أيضا معها الحامل؟ قال لم يتبعها الحمل، لأنه الحمل شيء آخر، هذا نماء كما قلنا منفصل. ولو باع شقصا وفلس المشتري، يعني شخصين، واحد كل مثلا شخصين مشتركين في بستان، واحد من هذين الاثنين الشريكين باع شخصا حصته شخص، فالشريك له الحق، هذا حق الشفعة الذي يسمى. ففي هذه الحالة المشتري الذي اشترى الشخص هذه القطعة من الأرض صار مفلسا وما دفع القيمة، ففي هذه الحالة ذاك يريد أن يأخذ الشخص الذي باعه، كان للشريك المطالبة بالشفعة، كان للشريك المطالبة بالشفعة. هنا طبعا مسألة مهمة، وهي أنه لما باعه صار لشريكه حق الشفعة، صحيح؟ حق الشفعة ثبت للشريك بالبيع، فالآن ثبت حق الشفعة إلى الشريك. لما صار مفلسا صار من حق البائع استرجاع الشخص، فصار الآن حقين، حق للشريك وهو الشفعة، وحق للبائع وهو استرجاع الأرض. لكن أيهما حقه أسبق؟ الذي حقه أسبق هو الشريك، لأنه البيع حصل فصار له حق الشفعة، لكن ذاك صار له حق الاسترجاع متى؟ بعد ما فلس المشتري، بعد ما صار المشتري مفلسا صار له حق الاسترجاع. فإذا حق الشريك أسبق هنا، وإن كان المشتري عفوا، وإن كان البائع استرجع، أراد أن يسترجع الأرض، لكن الشفيع أو الشريك له حق الشفعة، فممكن أن يأخذ الأرض ويشتريها بنفس القيمة. فإذا اشتراها الشريك، الشريك قال لا أنا أريدها، أنا لحق الشفعة، بكم أنت بعتها إليه؟ قال بعتها إليه ب100,000. قال هذه 100,000 وأعطاه 100,000. هل الآن البائع يأخذ 100,000؟ لا، ويكون البائع أسوة مع الغرماء في الثمن، في 100,000 التي دفعها الآن الشريك قيمة الشخص، ما لحق أنه يأخذها بكاملها من؟ البائع، لأن البائع له أن يأخذ عين ماله، لكن هذا الآن ليس عين ماله، عين ماله الأرض، هذا الثمن الأرض. ولو فلس المستأجر، الآن المستأجر يعني واحد استأجر بيت وقبل انتهاء مدة الإجارة صار مفلسا، فإذا صار مفلس يعني ما بيدفع الإجارة، مو صحيح؟ كان للمؤجر فسخ الإجارة في المدة الباقية ولا يجب عليه إمضاؤها، لا يجب على المؤجر أن يمضي وتستمر الإجارة، ولو بذل الغرماء الأجرة. الغرماء قالوا لا احنا ما نريد الطلعة، من نفس أمواله نحن نعطيك أجرة البيت الذي هو يسكن فيه، لا يجب عليه بما أنه صار مفلسا، جميع المعاملات التي معه ما لها أي اعتبار، وممكن أنه أي شخص بينه وبينه معاملة ممكن يلغيها ويفسخها. ولو اشترى أرضا، اشترى شخص أرض فغرس المشتري فيها، غرس غرس وطلعت أشجار أو زروع أو بنى فيها، ثم هذا المشتري صار مفلسا ثم فلس، كان صاحب الأرض أحق بها. صاحب الأرض هذا ما أعطي قيمة الأرض، فصاحب الأرض أحق به لأن عين ماله، لكن ذاك زرع فيها زروع أو غروس أو بنى فيها أبنية، فماذا يصنع؟ قال وليس له إزالة الغروس ولا الأبنية، لأنه ما يمكن أنه يزيل الأبنية فيسبب يعني الإجحاف بالمشتري السابق المفلس، ممكن يستأجرها منه، يعني من الذي يستأجر؟ لا، صاحب الأرض الآن الأرض له، ذاك يقول أنا ما أريد أجر البيت فأنا أريد أسكن في البيت. نعم، هنا بالنسبة إلى صاحب الأرض يؤجر القطعة من الأرض التي بني عليها البيت، يؤجر القطعة من الأرض التي زرعت فيها أو زرع فيها الغرس، وهل له ذلك مع بذل الأرش؟ يعني يقول له الآن أنا أزيل الأشجار فإذا صار فيها عيب أنا أضمن، أو أزيل البناء، أزيل البناء وإن نقص الذي يحدث فيه، خصوصا في بعض البلدان قد يكون البناء مو مثل عندنا يعني يحتاج إلى تهديم، قد يكون تركيب بس، لكن مع ذلك ربما يصير فيه تلفات، ربما يصير فيه عيوب، يقول صاحب الأرض أنا أضمنها، فهل يجب أن ذاك يزيل البناء إذا ذاك صاحب الأرض سيبذل له الأرش؟ قيل وهو القول، هذا القول للشيخ في المبسوط، نعم. والوجه المنع للجمع بين الحقين، لأن ذاك حقه البناء وهذا حقه الأرض، فما يمكن أنه نقدم حق واحد على حق الآخر. ممكن الجمع بين الحقين أنه ذاك يبقى في البناء الذي له ويعطي الأجرة لصاحب الأرض، يعني نقل البناء. طبعا هنا على حسب ما يتفقان عليه، يعني على حسب الذي إذا ذاك أراد أن يبذل له أيضا النقل كان به، هل يجب عليه؟ يقول لا يجب عليه إزالة البناء. يقول ثم يباعان، والوجه المنع أنه لا يجبر صاحب البناء على إزالة بنائه وإن ضمن له الأرش. إذن ماذا نصنع؟ قال يباعان، تباع الأرض ويباع البيت، فيكون له ما قابل الأرض، ذاك صاحب الأرض له قيمة الأرض وذاك له قيمة البناء. وإن امتنع قال لا أنا ما أريد أبيع الأرض، بقيت له الأرض ما تباع، وبيعت الغروس والأبنية منفردة، يعني أقول لأنا ترى أبيعك إيش هذا البناء، الأرض ليست لك، نعم أنت تدفع إلى هذا أجرة، أجرة الأرض. إذا هدم البيت بعد خلاص تطلع، لأنه الأرض ليست لك، يعني ما يمكن تبني بعد عليه بيت ثاني إلا بإذن صاحب الأرض، فإذا وافق كان بها. وموجود في بعض البلدان بناء حتى هنا أيضا موجود في بعض الأراضي يعني للدولة، وشخص يريد أن يبني فيستأجر من الدولة مقدار من السنين، مثلا عدة سنين بمقدار معين من المال، فيكون البناء له والأرض لغيره ليست له. وحتى في مثلا موجود في قم أراضي كثيرة أوقاف للسيدة المعصومة عليه السلام، وهذه الأوقاف أراضي، فتؤجر هذه الأراضي وتبنى فيها بيوت، والعائد يكون إلى حرم السيدة المعصومة. يقول ولو اشترى زيتا فخلطه بمثله، يعني هو اشترى زيت مثلا زيت زيتون نفس الجودة، خلطه بزيت آخر بنفس الجودة ثم صار مفلسا، فهو ما دفع قيمة الزيت الذي لذاك الذي اشتراه، فخلطه بمثله لم يبطل حق البائع من العين. الآن لما صار مفلسا البائع له أن يأخذ عينه، لكن العين التي له زيت الزيتون اختلط بغير بزيت زيتون لنفس المفلس. يقول هذا لا يبطل حق البائع من عينه من أخذ العين، لكن ماذا يصنع هنا في هذه الحالة؟ يباع، أو مثلا ممكن أن يأخذ الحصة إذا كانت متساوية يأخذ حصته وإن اختلطت بغيره، لأنه نفس الشيء. وكذا لو خلطه بدونه، لو لا مثلا مثل ما يقولون زيت الزيتون هناك عصرة أولى وفي عصرة ثانية مثلا، فالعصرة الأولى أجود من العصرة الثانية، فلو كان هذا اشترى باعه عصرة أولى خلطها بعصرة ثانية، ففي هذه الحالة ذاك ممكن أن يأخذ الثمن الذي له. إذا كان يريد لنفس عين ماله كم هو له؟ له 50 كيلو، يوزن له 50 كيلو من هذا الخليط ويعطى، لكن هذا خليط يعني عصرة أولى وعصرة ثانية، يقول ما في مانع لأنه رضي بما دون حقه. هو لما أصر أنه يريد عين ماله، عين ماله ما يمكن يتميز الآن بسبب الخلط، إذن معنى ذلك أنه هو راضي أنه يأخذ شيء أقل من حقه، فكأنه أبرأ ذاك من الزائد. يقول ولو خلطه بما هو أجود الذي اشتراه عصرة ثانية خلطه بعصرة أولى. قيل هذا القول للشيخ والعلامة يبطل حقه من العين، لأنه الآن إذا سيأخذ مثلا 50 كيلو التي له أو 100 كيلو التي له، فسيأخذ أكثر من حقه، يأخذ أقل من حقه ما في مانع، لأنه كأنه أبرأ، كأنه رضي بالأقل، أما يأخذ الأكثر لا حق له، ويضرب بالقيمة مع الغرماء. نقول كم قيمة الذي بعته؟ مثلا 1000 ريال، ف1000 ريال تضرب بها مع الغرماء. ولو نسج الغزل، الغزل يعني الصوف الذي يغزل، نسجه، فعين المال موجود، لكن الآن طبعا مغزول قد بذل فيه جهد وصار قيمته أعلى. أو قصر الثوب، قصر الثوب يعني كان فيه لون، هو أزال اللون الذي فيه وصار يعني أجود الآن بعد إزالة ذاك اللون الأول، قصر يعني أزال اللون. أو خبز الدقيق، دقيق طحين الآن صار خبز، طبعا قيمة الخبز أكثر من قيمة الدقيق، لم يبطل حق البائع من العين. حق البائع هو مثلا باعه إيش؟ صوف. فهنا في هذه الحالة الآن صارت مثلا ثياب صوفية، فيقول أنا أريد الصوف الذي لي، يعطى الصوف، يعطى الثياب، لكن كم قيمة العمل؟ يدفع قيمة العمل. وكان للغرماء ما زاد بالعمل، الذي زاد بسبب العمل، بسبب الغزل الآن صار الثياب، أو بسبب القصر، أو بسبب الخبز، هذا الذي زاد يعطى إلى الغرماء. ولو صبغ الثوب، كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ، كان ثوب أبيض هو صبغه صار أعلى قيمة، الآن هو شريك، شريك كم كان قيمة الثوب؟ كان قيمته 100، الآن بعد ما صبغ صار 120، فله قيمة الصبغ. إذا لم ينقص أو ينقص قيمة الثوب به بعض الأحيان، لا هو أبيض كان 120 لما صبغه صار 100، فما لقيمة الصبغ، ويقول لا أنا بذلت صبغ، الآن أنت نزلت قيمته فما لك حق. هنا يصير له في ذمته لأنه نقص من القيمة، إلا أن يقال أنه لا، إذا تريد أن تأخذ هذا الثوب بما هو، ما تريد لك 120 مثلا. وكذا لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه، المفلس عمل فيه في هذا الثوب عملا بنفسه، خاط الثوب، كان شريكا للبائع بقدر العمل، كم قيمة خياطة الثوب؟ بهذا المقدار، فله يكون مشترك معه في هذا الثوب بقدر عمله. إذا الخياطة تزيد من ثمن، أما إذا كان خيطه بخياطة واحد عليمي زي ما يقولوا صار ما له قيمة، فبعد نفس الكلام السابق. ولو أسلم في متاع، يعني أنا الآن أريد أن أشتري من زيد تمر، وأعطيته 1000 ريال على أن يعطيني التمر بعد شهر، هذا الذي هو مسلم إليه، الذي أنا سلمت له 1000 وهو زيد، صار مفلسا، ثم أفلس المسلم إليه. قيل إن وجد رأس ماله أخذه، إذا وجدت 1000 نفس 1000 التي دفعتها إليه أخذها، وإلا ما وجدت 1000، وإلا ضرب مع الغرماء بالقيمة. أو أنا أعطيته مثلا 100 كيلو من التمر على أن يعطيني مثلا 300 كيلو من الحنطة مثلا، فوجدت 100 كيلو من التمر أخذها، وإلا ما وجدتها، وإلا ضرب مع الغرماء بالقيمة. كم قيمة هذه المئة كيلو من التمر يكون لي يعني بهذه النسبة. وقيل هذا القول للشيخ والعلامة له الخيار بين الضرب بالثمن أو بقيمة المتاع وهو أقوى. طبعا كما تعلمون هناك قيمة وهناك ثمن، يعني الآن أنا لما أعطيته الألف، لما أعطيته الألف صار لي في ذمته، أعطيته 1000 ريال على أن يعطيني 100 كيلو من التمر، فثمن 100 كيلو من التمر، الثمن الذي حصل الاتفاق عليه ما هو؟ 1000. فيقول العلامة والشيخ يقولان أنه لا، هنا مخير، هو إما أن يختار يعني يضرب مع الغرماء بالثمن بالألف أو بقيمة المتاع. المتاع الذي أنا لي ما هو؟ تمر 100 كيلو. كم قيمة 100 كيلو في السوق؟ لعلها 2000، لعل قيمتها 2000. أنا الآن استحق منه تمر، هو قال لي أنا أعطيك تمر وأجيب لك وكذا وجيد ومثلا نوعية كذا وبألف، وافق، لكن هو قيمته 2000، فقيمة المتاع 2000 وهو أقوى، لأن أنا لي الآن في ذمته ماذا؟ لي في ذمته 100 كيلو من التمر وهي تساوي 2000. ولو أولد الجارية ثم فلس، جاز لصاحبها، صاحب الجارية اللي ما دفع له القيمة، جاز أن ينتزعها، انتزاعها وبيعها. ولو طالب بثمن قال أنا ما أريد انتزاعها، الآن صارت أم ولد له فأعطني الثمن، جاز بيعها، تباع هنا، وهذا من الموارد التي يجوز فيها بيع أم الولد. يجوز بيع أم الولد إذا كان قد اشتريت بالدين وصار صاحبها مفلس، ففي هذه الحالة جاز بيعها في ثمن رقبتها من أجل أن يسدد ثمن الرقبة التي لا ثمن، يسدد ثمنها إلى صاحبها. دون ولدها أما الولد فلا يباع لأنه حر، لأن الأب هو المالك والولد يتبع أشرف الأبوين. وإذا جني عليه خطأ، إذا جني على شخص خطأ، هذا المفلس جاء له شخص فقطع يده خطأ، يستحق الدية، صحيح؟ يعني نصف الدية الكاملة يستحق شو اسمه 5000 مثلا درهم أو 500 دينار. وإذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية، الآن إذن يأخذ الدية، هم يطلبونه بأموال، تعلق حقهم بالدية فتوزع الدية على الغرماء. وإن كان عمدا، إذا كان جني عليه عمدا، إذا كان عمد هو مخير بين أخذ الدية وبين القصاص، هل الغرماء يقول لا تقتص، أخذ الدية لأنه حتى هم يكسبون، يقول حتى تسدد لنا حقوقنا، لا يلزم بالدية، بقبول الدية، كان بالخيار بين القصاص وأخذ الدية إن بذلت له، لأنه مو لازم يرضى، ذاك يقول شوف أنا ما أدفع فلوس، تبغى تقص يدي قص يدي، فلوس ما في مثلا، فهني قص يده. ولا يتعين عليه قبول الدية، مو لازم يقبل الدية، لأن قبول الدية اكتساب تحصيل أموال وهو غير واجب عليه، لا يجب على المفلس أن يكتسب من أجل تسديد إلى الغرماء، نعم يحجر عليه فالذي عنده يوزع على الغرماء، من يكتسب لهم لا. نعم لو كان له دار أو دابة، دار لا يحتاج إليها أو دابة، وجب أن يؤاجرها، يأجرها من أجل يسدد الحقوق التي عليه. وكذا لو كانت مملوكة له، عنده جارية مملوكة أيضا يأجرها. ولو كانت أم ولد، حتى لو كانت هذه المملوكة أم ولد، مع ذلك يأجرها، يعني يجعل يأجرها بأي نوع من الإجارة، يعني خدمة تخدم في بيوت وكذا، وهذه المقدار يدفعه إلى الغرماء. وإذا شهد للمفلس شاهد بمال، واحد يقول هذا فلان اللي الآن حجر عليه يطلب زيد ب10,000، فإن حلف، يعني راح المفلس عند شاهد، يوم يثبت المال بشاهد ويمين، حلف، فلما حلف يستحق، وإن امتنع قال له ما أحلف. احلف، أنت لك حق أو ما لك؟ قال لي. إذا نحلف عندك شاهد؟ قال ما أحلف. هل يحلف الغرماء؟ الغرماء قد يعلمون أن له، يعلمون أن له، لكن هنا متهمون لا تقبل شهادتهم، إذا شهدوا له هذا سيجرون نفع إليهم، فهل يحلفون؟ قيل هذا القول هو المشهور، لا، وهو الوجه، لأنه ما يمكنهم يحلفون، لأنه صاحب الحق هو الذي يحلف، ومر علينا أنه ما يمكن واحد يحلف، أو وسيأتي، مو مر علينا، سيأتي في الجزء الرابع أنه ما يمكن شخص يحلف فيثبت بحلفه مال لشخص آخر. وربما قيل هذا القول لابن الجنيد بالجواز، لأن في اليمين إثبات حق للغرماء، لأن كان في الواقع الذي هو صاحب الحق هم الغرماء، فهم يحلفون لثبوت مال لهم، بالنتيجة بيرجع لهم المال. وإذا مات المفلس حل ما عليه، كل ما عليه من الديون تحل، لابد يسلم من، يعني يضرب للغرماء الذين عليه، يعني لهم حقوق عليه مع الغرماء الموجودين، ولا يحل ما له. أما الذي هو يطلب الناس بأموال، هذه طبعا لا تحل، وإنما لا تحل إلا بعد مجيء وقتها. وفيه رواية أخرى مهجورة، هذه هي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا مات الميت حل ما له وما عليه، وهذه الرواية مرسلة مروية في الوسائل المجلد 13 صفحة 97. وينظر المعسر، الآن لو أن شخص معسر، يعني مطلوب بأموال لكن ما عنده يسدد، ينظر، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز إلزامه، لا، لابد تدفع الآن الفلوس، ما عندي، يقول لا لازم، لا، لا يجبر على الدفع، يروح مثلا يدين من هنا ومن هناك للتسديد، لا يجبر، ولا مؤاجر، إذن تعال عندي اشتغل حتى أخذ حقي منك، لا، لا يجب ذلك أيضا. وفيه رواية أخرى مطرحة مروية في الوسائل المجلد 13 صفحة 148 والمجلد 25 من الجواهر صفحة 325، وهي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهم السلام أجمعين أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، إذا واحد عليه الدين وما سلم يحبسه، ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، يقول خذوه، فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، يعني آجروا، خل أجروا إلى ناس والأجرة أنتم تأخذونها وتأخذون حقكم، وإن شئتم استعملوا، يعني يكون أجير عندكم. أما القول في قسمة المال إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.